بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الظاهرين. لا، إبراهيم كان بين خيارين كلاهما قاسي، فاختار الأقل قسوة.
لا، قبل البيعة والمضوعة تحت المصعبة أو جماعة، يعني هو عدم نصرة المصعب وتمسك بالوصل.
هذه اقتغارات في التاريخ ما نعرفها، ما يمكن، صعب نفهم ما كذا شخصية، بس على كل حال اقتغارات في التاريخ ما ندري يعني القصة عندنا مو واضحة، ولا إذا تقرأ في التاريخ إنه مسلم بن عوسجة وأبو تمام الصائدي كانوا من قادة الجيش الأربعة اللي تحرك به مسلم للثورة. بعد ذلك شنو صار؟ 4000 صاروا 300، وبعدين صاروا 30، وبعدين صاروا 10، وبعدين ماكو. وين مسلم بن عوسجة وابو تمام؟ هم محكولهم من المتخاذلين، وهم خرجوا لنصرة الامام الحسين. ساخر التاريخ، ثغرة، حلقة مفقودة، ما نقدر بعد الا نحلل ونقوي. على كل حال نتكلم اليوم ان شاء الله في مفهوم الاستثناء، وهذا البحث في كثير من الأحيان يبحث في ضمن مفهوم الحق، كما حصل ذلك في الكفاية، وحصل ذلك في أصول المظفر، وكما في تقريرات السيد الخوئي رحمة الله عليه، وجملة من الكتب تبحث الاستثناء في ضمن بحث مفهوم الحصر. لماذا؟ لأنهم قالوا أن الحصر له معنيان، القصر بحسب اصطلاح علماء اللغة، وما يعم القصر والاستثناء الذي لا يسمى قصرا وفق الاصطلاح، وبيان ذلك ربما سيأتي. فهم يبحثون الاستثناء في ضمن بحث مفهوم الحاصر، باعتبار انهم يجعلون الا الأداة واحدة من أدوات الحصر، إلا الاستثنائية واحدة من أدوات الحصر، فيبحث هناك بشكل مقتضب وموجز. ولتحرير محل النزاع في مفهوم الاستثناء أقول الاستثناء تارة يعبر عنه بمفهوم اسمي، وأخرى يعبر عنه بمفهوم حرفي، وستأتي الآن إن شاء الله أمثلة ذلك. مرة يعبر عن الاستثناء بالمعنى الاسمي، وأخرى يعبر عن الاستثناء بالمعنى الحرفي. فإن عبر عنه بمفهوم اسمي فيكون الاستثناء حينئذ من قيود الموضوع أو المتعلق، سواء كان الاستثناء من إيجاب كما في قولنا أكرم العالم غير الفاسق، أو كان من سلب كما في قولنا لا يجب إكرام العالم غير العادل. فغير اسم، غير عبر عن الاستثناء هنا باسم بمعنى اسمي وليس بمعنى حرفي في كلتا الجملتين. فالاستثناء في كلتا الحالتين مفهوم اسمي، وهو يرجع الى الموضوع او المتعلق، ولا اشكال عندهم ان هذا النوع من الاستثناء لا مفهوم له لانه يرجع الى الوصف فيلحق بما بحث في الوصف، ويرجع ذاك الخلاف في الوصف انه الجملة الوصفية لها مفهوم او ليس لها مفهوم، والمعروف بينهم ان الجملة الوصفية لا مفهوم لها. لماذا؟ لان غير الفاسق في المثال الاول اكرم العالم غير الفاسق، وغير العادل في المثال الثاني لا يجب إكرام العالم غير العادل، يعتبر وصفا للموضوع وهو العالم في المثالين، وحينئذ يلحقه ما بقيت فيه مفهوم الوصف. هذا إذا عبر عن الاستثناء بمفهوم اسمي كما في لفظة غير، فغير اسم، وهنا عبر عن الاستثناء بمعنى ومفهوم اسمي. وإذا كان الاستثناء يعبر عنه بمفهوم اسمي فهو يرجع إلى أن يكون من قيود الموضوع أو المتعلق، ولا إشكال عنده في عدم ثبوت المفهوم له، لأن مرجعه حينئذ إلى أنه وصف للموضوع أو وصف للمتعلق. وإن عبر عنه أي عن الاستثناء بمفهوم حرفي فإن الاستثناء في مثل هذه الحالات يكون راجعا إلى نفس الحكم كما في أغلب موارد استعمالات إلا أداة وهي حرف، فعبر عن الاستثناء هنا بمفهوم حرفي. وإذا عبر عن الاستثناء بمفهوم حرفي فهو في الغالب يكون راجعا إلى نفس الحكم وليس إلى المتعلق أو الموضوع. وعبروا في الغالب قالوا إلا تكون يكون الاستثناء في الجملة التي عبرت عن الاستثناء بإلا وهي مفهوم حرفي، في الغالب يكون الاستثناء راجعا إلى نفس الحكم. لماذا عبروا في الغالب؟ لأن إلا أحيانا تستعمل بمعنى الوصف أيضا، كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان فيهما آلهة متصفة بأنها غير الله لفسدتا. فلا بد إذن من أن تكون إلا مستعملة في الاستثناء، أي أنها مستعملة في إخراج المستثنى عن حكم المستثنى منه كما هو في أغلب موارد استعمالها. إذا عبر عن الاستثناء بمفهوم اسمي قلنا أن لا إشكال عندهم في ثبوت المفهوم، أما إذا عبر عنه بمفهوم حرفي فهنا يكون الاستثناء راجعا إلى نفس الحكم. وحينئذ إما أن يكون الاستثناء من السلب وإما أن يكون من الإيجاب. ومثال الأول الاستثناء المعبر عنه بمفهوم حرفي من السلب، لا يجب تصديق المخبر إلا السبب. فهنا عبر عن الاستثناء بمفهوم حرفي بإلا والاستثناء من السلب لا يجب تصديق المخبر إلا السبب. وهنا قالوا لا إشكال في ثبوت المفهوم لمثل هذه الجملة الاستثنائية، لا إشكال. لماذا؟ لأن هذا معنى القول بأن الاستثناء من السلب إثبات، لا يجب تصديق المخبر إلا السبب. ما معنى ذلك؟ الاستثناء من السلب إثبات، ما معنى ذلك؟ لأن هذه الجملة حينئذ على ماذا تدل؟ يجب تصديق المخبر الثقة، هذا هو مفهومه، وهذه الدلالة واضحة وبديهية ولا تحتاج إلى بحث، فلا يدخل هذا المثال في النزاع لأنه لا إشكال عندهم في ثبوت المفهوم لمثل هذه الجملة الاستثنائية. أي جملة؟ الاستثناء المعبر عنه بمفهوم حرفي ومن السبب. وإن كان الاستثناء من الإثبات من الإيجاب ومثاله أكرم الفقراء إلا الفساق فهذا هو مورد النزاع. الأغلب قال بثبوت المفهوم، لمثل هذه الجملة الاستثنائية. والبعض كما عن السيد شهيد في الحلقة الثالثة أنه قال بعدم ثبوت المفهوم لمثل هذه الجملة الاستثنائية، وإن كان نفس السيد رحمة الله عليه في البحث الخارج يصل إلى ثبوت المفهوم لمثل هذه الجملة الاستثنائية. سيأتي إن شاء الله توضيحه ونقل عبائر عنه في البحث الخارج. إذن وين مورد النزاع؟ أي إذا عبر عن الاستثناء في مفهوم الاسم سواء كان من السلبي أو من الإيجاب شنو؟ فلا إشكال في عدم ثبوت المفهوم لمثل هذه الجملة الاستثنائية. وإذا كان الاستثناء معبر عنه بمفهوم حربي بإلا الغالب أن يكون راجعا إلى نفس الحكم، فهنا تارة يكون استثناء من السلب وأخرى من الإيجاب. إذا كان استثناء من السلب كما في لا يجب تصديق المخبر إلا الثقة فلا إشكال عندهم في ثبوت المفهوم لمثل هذه الجملة. وإذا كان من الإيجاب مثل أكرم الفقراء إلا الفساق فهذا هو مورد النزاع، هل يثبت المفهوم لمثل هذه الجملة الاستثنائية أم لا؟ إذن وين النزاع؟ في الاستثناء المعبر عنه بمفهوم حرفي من الإيجاب، من السلب لا إشكال عندهم في ثبوت المفهوم، من الإيجاب. أكرم العلماء إلا الفساق، ما هو منطوق هذه الجملة؟ المنطوق ما هو؟ وجوب إكرام العلماء غير الفساق. أكرم الفقراء إلا الفساق، المنطوق ما هو؟ أكرم وجوب إكرام الفقراء من غير الفساق. ومفهومها ما هو؟ عدم وجوب إكرام الفقراء الفساق، هذا هو المفهوم. فإذا المنطوق هو وجوب إكرام الفقراء من غير الفساق، والمفهوم عدم وجوب إكرام الفقراء الفساق. فإذا قلنا بثبوت المفهوم لهذه الجملة التي مثلنا لها بأكرم الفقراء إلا الفساق، إذا قلنا بثبوت المفهوم، فإذا ورد في دليل آخر إذا زارك الفقير الفقير الفاسق فأكرمه، حينئذ يقع التعارض بين مفهوم جملة أكرم الفقراء إلا الفساق وبين منطوق هذه الجملة الشرطية الثانية التي قالت إذا زارك الفقير الفاسق فأكرمه. وحينئذ إذا قلنا بثبوت المفهوم إما أن نذهب إلى الجمع العرفي إن كان ممكنا، وإلا سنذهب إلى قواعد التعارض. وأما إذا قلنا بعدم ثبوت المفهوم لجملة أكرم الفقراء إلا الفساق فحينئذ لو جاء دليل يدل إذا دارك الفقير الفاسق فأكرمه لا يوجد تعارض بين جملة الاستثناء وبين هذه الجملة الثانية، لأنه لا مفهوم لهذه الجملة. وحينئذ لا مانع من أن يأتي ويثبت وجوب إكرام آخر للفقراء ولو كانوا فساقا. تعرف بين مفهوم الجملة الأولى ومنطوق الجملة الثانية، هذا هو، هذه أهم ثمرات البحث بالمفاهيم. ولذلك هذه في كل جملة أجيب لكم هذه، في كل جملة جبت لكم هذه المسألة، أنه إذا قلنا بالمفهوم يحصل تعارض، إذا جاء ما يدل بمنطوقه على ما ينافي المفهوم، وإذا لم نقل بالمفهوم لا يحصل تعارض.
مثلا لو مثلا سؤال
دلالة المطابقية أفواهه من الملة الإسلامية بس بعد المفهوم يتقدم عليه، هذا بالتعارض يعني هذا التعارض المفهوم مع دليل محرم نعم منطوق مع مفهوم فيقدم المنطوق على المفهوم. طبعا إذا ما أمكن الجمع العرفي وإذا ممكن أن يقول به البعض لكن الأغلب لا يعمل به. أعود لأصل المطلب، هل جملة الاستثناء كما في قوله أكرم الفقراء إلا الفساق مفهوم أو لا؟ وقلت إن المراد بالمفهوم في جملة الاستثناء ما هو؟ ما هو المراد من المفهوم؟ انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى. أنا زحمكم جناب الكلاس. أساسيا. أكرم الفقراء إلا الفتاق. المفهوم شنو؟ المنطوق شنو؟ وجوب إكرام الفقراء من غير الفتاق. المفهوم شنو؟ ننفي هذا الحكم وجوب الإكرام يابوني عن المستثنى، يعني ننفي حكم المستثنى منه الذي هو الفقراء عن المستثنى الذي هو الفتاق. فهل تدل هذه الجملة على اتفاق طبيعي وجوب الحكم أي وجوب الإكرام عن الفقراء الفساق، أو لا تدل على أكثر من انتفاء شخص هذا الحكم المدلول عليه بهذا الخطاب؟ إذا قلنا بأن المنتفي هو طبيعي الحكم ثبت المفهوم، وإذا قلنا أن المنتفي هو شخص الحكم لا يثبت المفهوم. كيف نثبت ذلك؟ لا بد أن نثبت أن الحكم في المستثنى هو الطبيعي لكي ينتفي بتحقق عنوان الفسق. وإذا لم نثبت أنه الطبيعي وأنه شخص الحكم، فحينئذ لا نستطيع أن نثبت أن المنتفي هو طبيعي الحكم، بل غاية ما ينتفي هو شخص الحكم في هذه الجملة. الله يحفظك. وأيضا أعود إلى السؤال، هل تدل هذه الجملة على انتفاء طبيعي الحكم أي طبيعي وجوب الإكرام عن فقراء الفساق، أو لا تدل على أكثر من انتفاء شخص الحكم المدلول عليه بهذا الخطاب؟ وأيضا سيد الشيخ رحمة الله عليه يقول: كما قلنا في جملة الغاية في مفهوم الغاية، نحتاج إلى العودة إلى الركنين اللازم توفرهما في ضابط المفهوم. الركن الأول ما هو؟ دلالة الجملة على انتفاء الحكم عند انتفاء ما ربط به من قيد أي توقف. الركن الثاني ما هو؟ كون المنتفي هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. وفي مقامنا أولا نحتاج إلى أسباب دلالة جملة الاستثناء هذه على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى أي توقف. وثانيا نحتاج إلى إثبات أن الحكم في المستثنى منه هو الطبيعي وليس الشخص. أما بالنسبة إلى الركن الأول، وهو دلالة الاستثناء على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى، فهو أمر مسلم. لماذا؟ وجوب الإكرام في هذه الجملة متوقف على ماذا؟ جاهون أكرم الفقراء إلا الفتاق. وجوب الإكرام متوقف على ماذا؟ على عدم الفسق. وإذا تحقق الفسق ما الذي يحصل؟ انتفى الحكم بوجوب الإكرام، وهذا هو توقف. فالاستثناء معناه ما معناه الاستثناء؟ إن الحكم ثابت للمستثنى منه ومنتفى عن المستثنى، وهذا يعني إن الحكم متوقف سلبا وإيجابا لا إيجابا فقط على عدم تحقق عنوان المستثنى. فالحكم ثابت للمستثنى منه أي الفقراء، ومنتفي عندما يتحقق عنوان المستثنى أي يتحقق الفسق، وهذا هو معنى التوقف. أكرم الفقراء إلا الفتاق ماذا يعني؟ يعني أن وجوب الإكرام ثابت للفقراء ما لم يتحقق عنوان الفسق فيهم، فإذا تحقق عنوان الفسق فيهم انتفى الحكم بوجوب الإكرام. هذا يعني أن الحكم بوجوب الإكرام متوقف على القيد إيجابا وسلبا. يعني أن طبعا أنا القيد شنو؟ وجودي لو عدمي؟ عدم. يعني ان وجوب الاكرام مقيد بعدم الفسق، فان تحقق القيد العدمي ثبت الحكم، وان انتفى القيد العدمي كيف ينتفي؟ يعني يصير الفسق وجوديا، فايش يصير؟ ينتفي الحكم، وهذا هو معنى التوقف. وبعبارة اوضح، لو لم تدل جملة الاستثناء على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى، ماذا يعني ذلك؟ يعني استمرار الحكم وشموله للمستثنى، وهذا خلاف فرض الاستثناء. إذا قلنا بأنه لا يوجد توقف فحينئذ حكم المستثنى منه ماذا يعني؟ يعني يستمر ويشمل المستثنى، وهذا خلاف فرض الاستثناء. اذا فتحقيق الركن الاول او تحقق الركن الاول في جملة الاستثناء هذه امر مسلم. ومسلك المحقق العراقي رحمة الله عليه القائل بعدم الحاجة الى البحث في الركن الاول في جميع الجمل واضح الصواب في هذه الجملة ايضا، واضح. واما بالنسبة الى الركن الثاني، سيد الصدر يقول اذا المهم تحقيق ان الحكم المنفي عن المستثنى بأداة الاستثناء الا هو طبيعي الحكم وليس شخص الحكم. لابد ان نحقق، لابد ان نثبت، لابد، المهم ان نركز ان الحكم المستثنى الثابت للمستثنى منه هل هو طبيعي الحكم؟ وحينئذ اذا تحقق عنوان المستثنى ينتفي الطبيعي عن المستثنى ام هو شخص الحكم؟ وحينئذ اذا تحقق عنوان المستثنى ينتفي عنه شخص هذا الحكم وهو وجوب الاكرام، ولا يعني ذلك انه لا يثبت له وجوب اكرام اخر بحصة اخرى. السيد الصدر يقول اذا امكن جريان الاطلاق في حكم المستثنى منه فنثبت انه طبيعي وجوب الاكرام، فحينئذ اذا تحقق عنوان المستثنى ينتفي طبيعي وجوب الاكرام، واذا لا يمكن اجراء الاطلاق في الحكم في المستثنى منه يعني في وجوب الاكرام لا نستطيع جريان اجراء الاطلاق ولا مقدمات الحكمة، لا تجري مقدمة الحكمة في وجوب الاكرام الذي هو الحكم في المستثنى منه، فحينئذ لا نستطيع ان نثبت انه اذا تحقق عنوان المستثنى يكون المنتفي هو طبيعي وجوب الاكرام، بل غاية ما ينتفي هو شخص وجوب الاكرام المدلول عليه بهذا الخبر. ولمعرفة امكان ذلك من عدمه، يعني امكان جريان الاطلاق في الحكم في المستثنى منه من عدمه، نحتاج الى ان نحول الاستثناء من المعنى الحرفي الى المعنى الاسمي الموازي له، نحول الاستثناء المدلول عليه بإلا الذي قلنا انه معبر عنه بمفهوم حرفي بمعنى حرفي نحوله الى المعنى الاسم الموازي له، والمعنى الاسم الموازي للمعنى الحرفي في جملة اكرم الفقراء الا الفساق يوجد في صياغته احتمالان. الاحتمال الاول تماما كما في جملة الغاية، الاحتمال الاول وجوب اكرام الفقراء مستثنى منه الفساق، والاحتمال الثاني جعل الشارع وجوب اكرام الفقراء المستثنى منه الفساق، او جعل الشارع وجوبا لاكرام الفقراء مستثنى منه الفساق. وحينئذ على الصياغة الاولى كلمة مستثنى جاءت خبر لوجوب او قل محمول لموضوع الذي هو وجوب الصوم، وجوب الاكرام، بينما كلمة المستثنى في الصياغة الثانية او مستثنى في هذه الصياغة هي الصفة لموصوف الذي هو وجوب الاكرام المستفاد من هيئة اكرم. وحينئذ النسبة وفق الصياغة الاولى بين المستثنى منه الحكم في المستثنى منه وبين المستثنى نسبة تامة غير اندماجية، بينما النسبة في الصياغة الثانية بين الحكم في المستثنى منه وبين المستثنى نسبة ناقصة اندماجية. وقلنا فيما سبق ان مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة لا تجري فيما لو كانت النسبة ناقصة غير اندماجية، وتجري فيما لو كانت النسبة تامة غير اندماجية. وأوضحت لماذا؟ لا، مقدمات الحكمة وقليلة الحكمة. إذا أكو خطأ في الألفاظ، مقدمات الحكمة وقليلة الحكمة لا تجري فيما لو كانت النسبة ناقصة اندماجية، وتجري فيما لو كانت النسبة تامة غير اندماجية. في الصياغة الأولى ماذا كانت النسبة؟ كانت تامة غير اندماجية. في الصياغة الثانية ماذا كانت؟ ناقصة اندماجية. حينئذ نقول إذا كان المعنى الاسمي الموازي للمعنى الحرفي في جملة الاستثناء هو من نحو الصياغة الأولى، يجري الإطلاق في الحكم في المستثنى منه. بينما إذا كان المعنى الاسمي الموازي للمعنى الحرفي في جملة أكرم الفقراء إلا الفساق بنحو الصياغة الثانية، فحينئذ لا يجري الإطلاق في الحكم في المستثنى منه. وأوضحت ذلك. ما هو الظاهر من جملة الاستثناء؟ السيد الصدر رحمة الله عليه يقول الظاهر من جملة الاستثناء، يعني بعبارة إذا كانت جملة الاستثناء تدل على الصياغة الأولى فحينئذ يثبت لها المفهوم، وإذا كانت جملة الاستثناء تدل وظاهرة في الصياغة الثانية فحينئذ لا يثبت لها المفهوم. والسيد الشهيد رحمة الله عليه في مستوى الحلقة الثالثة يقول إن الأصح أنها تدل على الصياغة الثانية. بعبارة أن الصياغة الثانية، وهي ما هي الصياغة الثانية؟ جعلت وجوب إكرام الفقراء المستثنى منه الفساق، أو جعلت وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منه الفساق. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول جملة الاستثناء والتي هي أكرم الفقراء إلا الفساق ظاهرة في الصياغة الثانية. لماذا؟ يقول لأن الشارع حينما قال أكرم الفقراء إلا الفساق ماذا يعني؟ يعني إني أنشأت وجعلت فعلا الآن وجوبا لإكرام الفقراء، ويصفه أنه مستثنى منه الفساق. فالمولى في مقام التوصيف لا في مقام الإخبار عن الإنشاء. وهذا يعني أن وجوب الإكرام المستفاد من هيئة أكرم وهو الحكم في المستثنى منه هو حصة خاصة من حصص وجوب الإكرام، ولا يمنع ذلك من وجود حصة أخرى تشمل الفقراء الفساق. فإذا كان كذلك فحينئذ عندما يتحقق عنوان الفسق يكون المنتفي شخص الحكم لا طبيعي الحكم. لو كان يمكن جريان الإطلاق في الحكم في المستثنى منه ويثبت أنه طبيعي الحكم، فحينئذ إذا تحقق عنوان الفسق المنتفي هو طبيعي. بينما إذا لا يمكن جريان الإطلاق في وجوب الإكرام وهو الحكم في المستثنى منه، فحينئذ يثبت أن الحكم في المستثنى منه هو شخص الحكم، وبالتالي إذا تحقق عنوان الفسق يعني انتفى القيد، حينئذ يكون المنتفي عن المستثنى هو شخص الحكم لا طبيعي الحكم. وبعبارة مختصرة، جملة الاستثناء التي يرجع فيها الاستثناء إلى الحكم وهي التي يعبر عنها بمعنى اسمي لا تدل، إذا كانت من الإيجاب لا تدل على المفهوم لعدم توفر الركن الثاني من ركني ضابط المفهوم. ما هو الركن الثاني؟ أن يكون المنتفي والمتوقف هو طبيعي الحكم. هذا ما قاله السيد الشهيد رحمة الله عليه في مستوى الحلقة الثالثة، لكنه في البحث الخارج أثبت المفهوم لجملة الاستثناء. لكن حوالي كلامنا بها جملة الاستثناء حددنا في مورد النزاع. يا جملة الاستثناء، جملة الاستثناء التي يعبر عنها بمفهوم اسمي لا مفهومها لا. جملة الاستثناء التي يعبر عنها بمفهوم حرفي على نحوين، تارة تكون من السلب فلا اشكال في ثبوت المفهوم من السلب، من السلب، واخرى تكون من الايجاز فهذا مورد النزاع. والسيد الشهيد في مستوى البحث الخارج يثبت المفهوم لمثل هذه الجملة ايضا. كيف؟ قال في تمهيد مباحث الدليل اللفظي في الجزء السادس صفحة 736 تقريرات الشيخ حسن عبد الساحل. واما الثاني ويقصد هنا يعني ارجاع علما الى الركن الثاني وهو اثبات كون المعلق طبيعية. واما الثاني تكلم عن تحقق الركن الاول ثم قال واما الثاني ويقصد الركن الثاني فهو ثابت ايضا لان النسبة الاستثنائية هكذا قال شوية تقول قال ثابت الركن الثاني في الجملة الاستثنائية لان النسبة الاستثنائية في المقام نسبة قائمة بين المستثنى منه والمستثنى في عالم الذهن. تذكرون امس شنو قلت لكم في مفهوم الغاية؟ قلت لكم النسبة الناقصة وين وجودها؟ في الخارج. والنسبة التامة وين وجودها؟ في عالم الذهن. قلت لكم 11. هو السيد هناك شرحنا كلامه وقال في البحث الخارج في مفهوم الغاية فنحتاج كلامه حتى نشكل عليه في مفهوم الاستثناء. قال لأن النسبة الاستثنائية في المقام نسبة قائمة بين المستثنى منه والمستثنى في عالم الذهن. لماذا؟ لأنه في مرحلة الواقع هكذا قال لا معنى للاستثناء والاقتطاع إلى أن قال وعليه فالنسبة الاستثنائية نسبة تامة لأن موطنها الأصلي هو الذهن. وإذا كانت النسبة الاستثنائية تامة فإنه يلقى حينئذ إجراء مقدمات الحكمة لإثبات أن المستثنى قد أخرج من طبيعية الحكم لا من شخصه وبذلك يثبت المفهوم. وإذا أردت أن أشرح هذه العبارة أقول أن السيد الشهيد رحمة الله عليه يرى أن ظرف وجود النسبة الناقصة شو هو عالم الخارج وتحضر هذه النسبة إلى الذهن بعد التحليل ولذلك يطلق عليها النسبة التحليلية. أما النسبة التامة فظرف وجودها هو الذهن والنسبة الاستثنائية نسبة ذهنية وليست نسبة خارجية. لماذا؟ لأنها النسبة الاستثنائية على ماذا تدل؟ لأنها تدل على إخراج المستثنى من المستثنى منه تدل على اقتطاع المستثنى من المستثنى منه. المستثنى منه ثبت له الحكم والنسبة الاستثنائية تريد أن تقطع المستثنى من المستثنى منه. الاقتطاع والإخراج متفرع على ماذا؟ على دخول المستثنى في المستثنى منه. يعني نسبة الحكم وجوب الإكرام إلى المستثنى ضمن نسبته إلى المستثنى منه ثم بعد ذلك نخرج المستثنى عن حكم المستثنى منه. وموطن هذه النسبة الإخراجية ليس هو عالم الخارج. أكرم الفقراء إلا الفساق. عندما تريد أن تخرج الفساق من حكم المستثنى منه وتقتطع هذا متفرع على ماذا؟ ان حكم المستثنى ضمن حكم المستثنى منه. هذا الاقتطاع وين هذا؟ هذا عالم الذهني والتصور وليس عالم الخارج. وعلى هذا الاساس على اساس المائز بين النسبة التامة والنسبة الناقصة بنظر السيد الشهيد النسبة التامة عنده وعاها الذهن والنسبة الناقصة وعاها الخارج تكون النسبة الاستثنائية نسبة تامة لان وعاها الذهن. وحينئذ لا بد أن تكون الجملة الاستثنائية في قوة أي صياغة اسمية صياغة الأولى للصياغة الثانية في قوة الصياغة الأولى لأنها نسبة تامة. يعني في قوة قولنا وجوب الصوم وجوب الإكرام عفوا وجوب الإكرام للفقراء مستثنى منه الفساق. وحينئذ النسبة نسبة تامة ويمكن أن يجري الإطلاق وقرينة الحكمة في الحكم في المستثنى منه. وهذا المضمون نفسه موجود في بحوث في علم الأصول تقدر السيد الهاشمي في الجزء الثالث صفحة 213-214. طبعا هذا ما توجد مشكلة خلافية انه السيد يذكر شيء في الحلقة ما يجب تراجع التقرير واحد بعد خلاص صح التقرير مشتبه، لابد ان تراجع التقرير الثاني اذا وجد التقرير الثالث هكذا. فعندما رجعت سيد محمود الهاشمي الله يحفظه وجدت ايضا يتطابق كلامه مع المنقول عن السيد الطرف في تقريرات حسن عبد السلام. مضمون الكلام هناك في البحوث يقول ان الاستثناء تارة يكون راجعا الى موضوع الحكم كما في قولنا اكرم العالم غير العادل، واخرى يكون راجعا الى الحكم كما هو الظاهر في اغلب موارد استعمالات الا مثل قولنا اكرم العلماء الا المستاق منهم، ولا اشكال في عدم ثبوت المفهوم للنحو الاول باعتباره كالوصف بل هو حقيقة فيه. واما الثاني ثاني شيء الاستثناء الراجع للحكم فالصحيح فيه ثبوت المفهوم في الجملة سواء كانت سالبة كقولنا لا يجب تصديق المخبر إلا الثقة، أو كانت موجبة كما في قولنا أكرم العلماء إلا الفساق منهم، وإن كان ثبوته في السالبة أوضح هكذا. أما وجه أو ضحية المفهوم في الجملة الاستثنائية السالبة النافية كقولنا لا يجب إكرام العلماء إلا العدول، لا يجب تصديق المخبر إلا الثقة، فلأن اقتناصه ليس بحاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في الحكم المذلوب، بل حتى إذا كان شخصيا فاستثنائه عن السلف إثبات له لا محالة في ظرف المستثنى على أي حال. لا يجب إكرام العلماء إلا العدول منهم، ماذا يعني؟ يعني يجب إكرام العدول حتى لو قلنا إن الحكم في المستثنى منه هو حكم شخصي وليس هو حكم طبيعي، وليس المقصود به طبيعيا حكم. فثبوت المفهوم لجملة الاستثناء المعبر عنها بمفهوم حرفي في السلب أوضح منه في ثبوت المفهوم لجملة الاستثناء المعبر عن الاستثناء فيها بمفهوم حرفي في الإيجاب. لكن مع ذلك السيد يقول أن المفهوم لجملة الاستثناء المعبر عن الاستثناء فيها بمفهوم حرفي في الإيجاب أيضا ثابت لتوفر كلا الركنين. وأيضا نقول بالنسبة إلى الحلقة الثالثة إذا قلنا بعدم ثبوت المفهوم للجملة الاستثنائية التي هي مورد النزاع سيثبت لها المفهوم بنحو السالفة الجزئية كما في جملة الوصف وجملة الغاية بالنحو الذي شرحناه هنا، بمعنى أنه قد يجب إكرام الفقير الفاسق لأنه مريض لأنه ما ينتفي ماكو مفهوم، فما ينتفي وجوب إكرام الفاسق مطلقا، قد يجب إكرامه بوجوب آخر لأنه مريض، قد يجب إكرامه بوجوب آخر لأنه مجاهد، قد يجب إكرامه بوجوب آخر لأنه هاشمي. لكن لا يمكن أن تستوعب هذه الوجوبات كل الأفراد والحالات المتصورة، لا يمكن، لأن هذا يلزم منه محذور اللغوية. فلكي لا نقع في محذور اللغوية، لكي نتبع محذور اللغوية، لا بد من القول بنفي وجوب الإكرام للفقير الفاسق في بعض الحالات، كما لو كان الفقير الفاسق عالم، فكون عالم وفاسق قد يستلحين في وجوب الإكرام، وكما لو كان الفقير الفاسق وجيه، وكما لو كان الفقير الفاسق من أعوان السلطة مثلا وهكذا. فلا بد للتخلص من محذور اللغوية من نفي وجوب الإكرام بنحو السالبة الجزئية. هذا تمام الكلام في مفهوم الاستثناء. ونفس ما تقدم في الغاية يصدق على الاستثناء. شنو اللي تقدم بالغاية؟ شنو اللي تقدم بالغاية؟ أننا نحتاج لإثبات كلا الركنين، والركن الأول متحقق والكلام في الركن الثاني، ولكي نوضح عدم توفر الركن الثاني نحول المعنى الحرفي الى معنى اسمي، والمعنى الاسمي له صياغتان، على احدى الصياغتين يمكن جريان الاطلاق، على الصياغه الثانيه لا يمكن جريان الاطلاق. نفس الفكره قال، ونفس ما تقدم في الغايه يصدق على الاستثناء، فانه لا شك هنا يريد يثبت، كما في الغايه ثبت الركن الاول من ركني ضابط المفهوم، هنا ايضا يثبت الركن الاول من ركني ضابط المفهوم. شنو قلنا بالغايه؟ الركن الاول متحقق، لان معنى الغايه الانتهاء، وهذا يعني ان الحكم ثابت قبل تحقق الغايه ومنتف بعد تحقق الغايه. كذلك حالنا، الحكم ثابت قبل تحقق عنوان المستثنى ومنتف بعد تحقق عنوان المستثنى، والقيد في كلتا الجملتين قيد عدمي، وانتفاء القيد امر وجودي. قال، لانه لا شك في دلالته، دلاله من الاستثناء، على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى. الحكم شنو هو في جملة أكرم العلماء إلا الفساق؟ وجوب الإكرام. المستثنى منه ما هو؟ وجوب إكرام الفقراء، أكرم الفقراء إلا الفساق. المستثنى منه ما هو؟ الفقراء. المستثنى الفساق. ولكن المهم تحقيق أن المنفي عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء. ليش قال بدلالة أداة الاستثناء؟ لها حتى يخرج الاستثناء المعبر عنه بمفهوم اسمي، لأنه هذاك لا شك في عدم ثبوت المفهوم له. واضح لكم الفكرة؟ قال لا لا، يبقى معنى حرفي، لكن احنا قاعد نقول هذا المعنى الاسمي الموازي له، لكن مو احنا اصلا معنى حرفي غير، مو نعبر عنه بمعنى الاسم الموازي. قال
يعني الادوات اللي تدل من تفقين عليه باللغة انها معناها اسمي لا يجب فيها الاستثناء
طبعا
المفهوم.
لا لا يجب فيها.
والادوات
اللي هي حرف
عرفنا.
قال ان المنفي عن المستثنى بدلالة اداة الاستثناء هل هو طبيعي الحكم او شخص ذلك الحكم. وهنا ايضا لو حولنا الاستثناء في قولنا يجب اكرام الفقراء الا الفساق، او سواء كان الحكم معبر عنه بمادة او بهيئة، اكرم الفقراء الا الفساق نفس الشيء، الى مفهوم اسمي لوجدنا ان بالامكان ان نقول تارة وجوب اكرام الفقراء يستثنى منه الفساق. هنا يستثنى شنو صارت؟ خبر لمبتدا الذي هو الوجوب، وجوب، او محمول لموضوع الذي هو الوجوب، او ان نقول، وان نقول اخرى جعل الشارع وجوبا لاكرام الفقراء مستثنى منه الفساق. مستثنى شنو صارت؟ صفه لكلمه وجوبا. زين، او تعبر تعبير ثاني كما في الغايه، وجوب اكرام الفقراء المستثنى منه الفساق، اي جعل الشارع وجوبا، جعل الشارع وجوبا اكرام الفقراء مستثنى منه المستثنى منه الفساق. المستثنى ايضا صفه لموصوف. قال والقول الاول، يا هو القول الاول وجوب اكرام الفقراء مستثنى منه الفساق، او يستثنى منه الفساق، يدل على الاستثناء من الطبيعي. وليش؟ ليش يدل على الاستثناء من الطبيعي؟ لانه النسبه فيه نسبه تامه غير اندماجي. والقول الثاني يا هو جعل الشارع وجوبا لاكرام الفقراء مستثنى منه الفساق، او جعل الشارع وجوب اكرام الفقراء المستثنى منه الفساق، يدل على الاستثناء من شخص الحكم. ليش؟ لان النسبه ناقصه اندماجي. فان رجعت الجمله الاستثنائيه الى مفاد القول الاول كان لها مفهوم، يعني فيما لو كانت النسبه بين الحكم في المستثنى والمستثنى نسبه تامه غير اندماجي. وان رجعت الى مفاد القول الثاني، يعني النسبه بين الحكم في المستثنى والمستثنى منه نسبة ناقصة اندماجية، لم يكن لها مفهوم. لم يكن لها مفهوم شنو بعد هذا؟ على نحو السالبة الكلية. وإلا لا، لم يكن لها مفهوم على نحو السالبة الكلية، وإلا فلها مفهوم على نحو السالبة الجزئية. ليش لها مفهوم على نحو السالبة الجزئية؟ لدفع محذور اللغويه. وهذا هو الاصح كما مر في الغايه، يعني الذي يستظهره السيد الشهيد في مستوى الحلقه الثالثه ان جمله الغايه تدل على الصياغه الثانيه للمعنى الاسم الموازي للمعنى الحرفي. صلوا على محمد وعلى محمد.